الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله مع مدارسة لكتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للإمام المنذري رحمه الله. ومن علامات المحبة، إذا أحب إنسان إنسانا فإنه يحب أن يسمع كلامه، ويحب أن يراه، ويشتاق إلى مصاحبته. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يشتاقون لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تسمع مثلا عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أذن لي في الهجر. الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر. سيدنا أبو بكر الصديق مع أنه كان يعلم أن هذه الرحلة فيها مخاطر، فيها أهوال، أن الكفار متربصين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غلب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وغلب حب رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه المخاوف والمخاطر. أول ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، مش فكر مع نفسه: طيب ما لو طلعت معاه ممكن يبقى الموضوع فيه خطورة أو نحو ذلك. لا، أول ما سمع ذلك قال: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح. بكى ليه؟ فرحان بإيه؟ فرحان لأنه سيصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر رضي الله عنه: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من شدة الفرح. الصحابة كانوا يحبون أن يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم بأجسامهم. تسمع مثلا عن أحد الصحابة وهو يصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهو يصب الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يبص له ويقول له: سل، اسأل، اطلب اللي انت عاوزه. أول ما يخطر بباله أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. تحس أن عندهم هدف عظيم وعندهم غاية. هو مش مكتفي أنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، مش مكفيه العشر سنين ولا كم سنة اللي صاحب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يريد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أيضا. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ طب قول حاجة تانية. لم يقل: خلاص أنا طلبت اللي أنا عاوزه حاجة كبيرة، أطلب بقى حاجة من الدنيا، أنا عاوز شقة، أنا عاوز عربية. لا، قال: لا يا رسول الله، بل هو ذاك، هو ده، هذا هو الهدف، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. أحد الصحابة كما صح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك. بص، الصحابة كانوا في نعمة عظيمة جدا، يعني إحنا محرومين بالفعل. واحد فيهم يبقى قاعد في بيته يشتاق أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يروح واخد بعضه طالع من البيت ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، في نعيم. لذلك لما نقول أن من أعظم المصائب التي مرت بنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا لم نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل مصيبة لما تنظر إلى حال هؤلاء تغضتهم على ذلك. والله إني أكون في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني، ركز بقى، هي الحتة اللي جاية دي اللي أنا عاوزها، وإني أذكر موتي وموتك، فأذكر أنك إذا مت رفعك الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأني إذا مت لعلي لا أبلغ إلى منزلتك. متخيل إن واحد بيقول هو مش مكتفي خالص إن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هو يشتاق إن هو يصاحب برضه النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهو خايف لما يموت يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ده هيبقى في أعلى درجات الجنة. طب أنا راجل على قدي لن أبلغ هذه المنزلة، طب يا ترى هشوفه ولا مش هشوفه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه الوحي بالقرآن، فلما أفاق قال له صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن حرمنا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بأبداننا. يعني أنت تشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تسمع أخباره، لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشتاق أن تجلس معه، تسمع كلامه. نحن بالفعل محرومين من ذلك، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن عندنا عوض عن ذلك، لعله عوض مؤقت. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله عز وجل لنا سنته، الله عز وجل حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة، سيبك من الأحاديث الضعيفة، لما تسمع الأحاديث الصحيحة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تستشعر أنك تسمع هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. مش عاوزين مسألة أنك تسمع الحديث تقول أنا عارفه خلاص سمعناه قبل كده. هو أنت لو النبي صلى الله عليه وسلم قعد معك وقال لك حديثا ورح جاي يكرره لك تاني، أنت اللي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم هتسمع تاني ولا لا؟ هتسمع تاني. كلك آذان صاغية، تسمع بأذنك وبقلبك هذا الكلام. لماذا؟ لأنك تحب من يقول هذا الكلام. فده أنت الأمر ده حتى في غير أمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي لو فيها واحد بيحب واحد، أي اثنين متحابين يحب أن يسمع كلام من يحبه حتى لو تكرر عليه مرات ومرات. فكتاب الترغيب والترهيب هذا كله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بمهد لك دلوقتي قبل أن تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تستحضر أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلو قال لك روح اعمل كذا، وانت سمعت حديثه وانت متأكد ان هو قال كده، قال لك روح اعمل كذا، هتعمل ولا مش هتعمل؟ طيب قال لك ما تعملش كذا، هتمتنع ولا مش هتمتنع؟ فاخترت في المدارسة بالنسبة لكتاب من كتب الحديث المبسطة، اخترت كتاب الترغيب و الترهيب للإمام المنذري رحمه الله، وهو كتاب مشهور وكتاب فريد في بابه. ممكن واحد يسأل اشمعنا اخترنا الكتاب ده، اشمعنا كتاب الترغيب والترهيب؟ لذلك أسباب كثيرة. أولا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب كتاب متخصص. يعني ايه كتاب متخصص؟ هو كتاب عبارة عن أحاديث، ولكن لم يعنى بجمع كل الأحاديث، مش واحد بيجمع كل الأحاديث مثلا، ولكن اهتم بالأحاديث المتعلقة بالترغيب والترهيب. يعني مثلا لما هنيجي مثلا أثناء هذا الكتاب نوصل لكتاب الطهارة، في كتاب الترغيب والترهيب في باب لوحده عن الطهارة، ما يجيبش الأحاديث في الأحكام، لا، يجيب لك الأحاديث اللي فيها فضائل أعمال، ويجيب لك الأحاديث اللي فيها ترهيب من فعل شيء معين، فيذكر الأحاديث. هو جمع الأحاديث، اجتهد في جمع الأحاديث اللي فيها ترغيب في ثواب وترهيب من عقاب. فالكتاب أولا متخصص، هذا السبب الأول. السبب الثاني إن باب الترغيب والترهيب نفسه، الرغبة والرهبة، باب مهم جدا. ليه؟ كونك ترغب أو ترهب هذا يدفعك إلى فعل الطاعات ويمنعك عن فعل المحرمات. كثير من الناس وحتى الصالحين، كثير من الصالحين لعله قد تمر به فترات فتور يفطر عن الطاعة، فلا يكتفي بأن يعلم أن هذا الشيء فرض أو هذا الشيء مستحب أو هذا الشيء حرام أو هذا الشيء مكروه. يعني هو عارف إن مثلا أن قراءة القرآن مستحبة، هو بيدرس فقه وعرف أن قراءة القرآن مستحبة، لكن إذا قرأ الأحاديث في الترغيب في قراءة القرآن، الأحاديث اللي فيها الثواب في قراءة القرآن والأحاديث اللي فيها الترهيب من هجر القرآن، أكيد الأمر عنده هيختلف، سيدفعه ذلك إلى العمل، سيدفعه ذلك إلى العمل. أحيانا العلم لا يكفي وحده بأن تعلم أن هذا الشيء فرض أو هذا الشيء مستحب، أن تعلم أن هذا الشيء محرم أو أن هذا الشيء مكروه، بتبقى محتاج تعرف أحاديث فضل العمل، وبتبقى محتاج تعرف أحاديث تخوفك أنك تفعل هذه المحرمات. كتاب الترغيب والترهيب الإمام المنذري رحمه الله يعني استوعب أحاديث كثيرة جدا في الترغيب والترهيب، يعني هذا الحديث فيه أكثر من 5400 حديث، ترغيب والترهيب فيه أكثر من 5400 حديث، طبعا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، ولكن سيأتي التعليق على ذلك بعد قليل. من الأسباب في اختيار كتاب الترغيب والترهيب أن الذي جمعه هو الإمام المنذري رحمه الله، وللأسف نحن صرنا غرباء عن سلفنا. يعني أنت تلاقي مثلا الناس مثلا إيه، تعرف لعبة الكرة وتعرف المغنيين وتعرف الممثلين كويس قوي، للأسف حتى إحنا كناس نسمى بأننا ملتزمين غصب عنك بتسمع أسامي المغنيين وأسامي الممثلين وأسامي اللعيبة، ولكن نيجي على الناس أعلمنا الكبار مثل الإمام المنذري رحمه الله، تجد كثير من الناس لم يسمعوا من قبل عن إيه واحد اسمه الإمام المنذري. مين الإمام المنذري ده؟ الإمام المنذري هذا من كبار الأئمة النقاد وعلماء الحديث، متوفى سنة 656 هجرية رحمه الله. والإمام المنذري في هذا الكتاب مش اهتم ان هو يجمع بس الاحاديث ويسكت، لا، اهتم بان ينقد هذه الاحاديث وينقد هذه الاخبار ويعقب على ما يحتاج الى تعقيب، يوضح بعض المعاني ونحو ذلك. من الاسباب ايضا في اختيار هذا الكتاب ان انتشار هذا الكتاب دفع الامام المحدث العلامة الشيخ الالباني رحمه الله الى دراسة هذا الكتاب، تحقيق هذا الكتاب والحكم على احاديثه، فأخرج رحمه الله كتاب صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب، فصلنا الصحيح عن الضعيف، فجزاه الله عنا خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، هو والإمام المنذري رحمهم الله ورحم جميع موتى المسلمين. فالشيخ الألباني عمل لنا خدمة جليلة ان احنا دلوقتي الأحاديث اللي موجودة في الكتاب، الكتاب نعم فيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث ضعيفة، ولكن الإمام الألباني رحمه الله طلع لنا الأحاديث الصحيحة، فاحنا بإذن الله خلال مدارستنا لكتاب الترغيب والترهيب سنكتفي فقط بالأحاديث الصحيحة، مش هنتكلم عن الأحاديث الضعيفة، عشان لو واحد معاه كتاب الترغيب والترهيب جايب الكتاب مثلا ملف وورد مثلا من على النت ولا من أي مكتبة من المكتبات، ممكن يلاقي أحاديث أنا مش هشرحها. فأقول أولا ينتبه إلى أني سأكتفي بشرح الأحاديث الصحيحة من كتاب الترغيب والترهيب. نبدأ بإذن الله معا في الكتاب. وبدأ الكتاب رحمه الله أول حاجة فيه كتاب النية، كتاب النية، وطبيعي أن هو يبدأ الكتاب بكتاب النية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص، يبقى العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وهناك شرطان لقبول العمل. عشان تعمل عمل ويتقبله الله عز وجل منك لازم يكون هذا العمل فيه حاجتين، ركز بقى معايا. الحاجة الأولى عاوز الناس بقى تنتبه، زي الدرس زمان لما كنت أذكر النقاط ألاقي إيه الحاجات تتكتب على الشاشة، في شرطين لقبول العمل. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الاتباع. يبقى العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص والاتباع. صح كده، الإخلاص والاتباع. يعني إيه الإخلاص ويعني إيه الاتباع؟ إخلاص يبقى عملك تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، الاتباع يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو في عمل ما فيهوش الشرطين دول يبقى العمل ده ما ينفعش، ولو في عمل في شرط واحد والتاني لا برضو ما ينفعش. طيب هتيجي تقول ازاي العمل يبقى فيه شرط والشرط التاني لا؟ نفترض مثلا واحد عنده اخلاص وما عندوش اتباع، يعني مثلا حلقات الذكر مثلا بتاعته الصوفية مجموعة كده ايه متجمعين مع بعض وعاملين حلقة ذكر وقاعدين يرقصوا ويقولوا حي حي، عندهم اخلاص وقلبهم مليان اخلاص وبيقولوا نحن مخلصين، احنا نقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قاعد مثلا في حلقة ذكر هو سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر مثلا وقاعد يقولوا حي حي؟ لا طبعا، وهم موقنين بذلك فلم يفعلوا ذلك. يبقى دول اللي فعل ذلك وهو بيدعي ان هو عنده اخلاص، عنده اخلاص لكن ما عندهوش اتباع، فالعمل لا يقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب ازاي واحد يكون عنده اتباع وما عندهوش اخلاص؟ واحد مثلا يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، بيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيصلي ليه بالشكل ده؟ يقول لك علشان الناس تبصلي، فلما الناس تبصلي يقولوا ايه الراجل العالم ده، ايه الراجل التقي ده، شايف بيصلي ازاي. يبقى ساعتها ده عنده اتباع وليس عنده اخلاص، يبقى العمل ايضا لا يقبل. لازم العمل يكون فيه شرطين، اخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبيعي ان هو يبدأ كتاب الترغيب والترهيب اولا بكتاب النية يتكلم عن الاخلاص، ثم يتبعه بكتاب السنة يتكلم عن الاتباع. لانه لو بدأ لنا الكتاب بالطهارة، طيب نفترض واحد عرف فضائل الطهارة، فضائل الوضوء والغسل وي من الاشياء اللي موجودة في كتاب الطهارة، ثم اراد ان يعمل فلم يحقق احد الشرطين، لم يحقق الاخلاص او لم يحقق الاتباع، هنا العمل لا يقبل. يبقى طبيعي ان هو يقول لنا الشروط في الاول قبل ما تسمع هذه الاعمال. اعرف الاول كتاب النية وفضل النية، واعرف كتاب السنة وفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ اولا بكتاب النية، باب الترغيب في الاخلاص والصدق والنية الصالحة، باب الترغيب في الاخلاص والصدق والنية الصالحة. قد يقول قائل ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص والصدق نحن نقصد هنا الصدق مع الله عز وجل في العمل، مش نقصد الصدق بين المخلوقين، يعني أنت تصدق واحد في الكلام، لا نحن نتكلم هنا في الصدق في العمل. ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ العلماء لما بيتكلموا في الفرق بين الإخلاص والصدق المعنى قريب جدا، معنى الإخلاص قريب من معنى الصدق، ولكن هناك فرق يسير جدا. هضرب مثال الأول قبل ما أوضح إيه هذا الفرق لعل المعنى يتضح. نفترض إن في قطار خرج من القاهرة لإسكندرية مثلا، قطار طالع من القاهرة لإسكندرية، القطار ده قصده إيه؟ هدفه إيه؟ عاوز إيه؟ عاوز يوصل إسكندرية، تمام؟ طيب ما هو في قطر بيطلع من القاهرة لإسكندرية دايركت مباشرة، ما بيوقفش في أي محطة، صح ولا لأ؟ وفي قطر بيطلع من القاهرة لإسكندرية بس بيقف في محطات، كل بلد يروح واقف فيها. ففي فرق بين القطرين ولا لأ؟ في فرق بين القطرين. طب هتقول طيب ما هو الاتنين بيوصلوا إسكندرية في الآخر، أيوة الاتنين هيوصلوا إسكندرية، ولكن في واحد مباشرة لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وفي واحد نعم هو هدفه ان هو يوصل اسكندرية بس كل شوية يقف كل شوية يلتفت يمينا ويسارا. المعنى ده كده ايه؟ هو مثال بلدي شوية ولكن ده للتقريب، ان هذا المعنى هو الفرق بين الاخلاص والصدق. الاخلاص اللي هو عامل زي القطر اللي هدفه واحد، هدفه ان هو يطلع اسكندرية، ولكن ممكن يبص يمين وشمال. غير الصدق، الصدق ده هدف اسكندرية بس هو صادق لا يلتفت يمين ولا يسار. يبقى الإخلاص كأنه حتة من الصدق، الإخلاص توحيد المراد، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن ممكن وهو ماشي يوقف شوية يلتفت شوية. أما الصدق فهو غير توحيد المراد، ده توحيد الطلب لا يلتفت يمينا ولا يسارا. ونجد ان المعنيين متلازمين والفرق بين الاخلاص والصدق يسير جدا. فيبدأ بباب الترغيب في الاخلاص والصدق والنية الصالحة، واول حديث بدأ به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، زاد بعض الرواه والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وإن شاء الله طريقتنا حتى لا يستغرب أحد إن إحنا إن شاء الله يعني لما نيجي نقرأ الحديث نقرأ الحديث أولا كاملا، لو حد مع الكتاب وفي أحد الإخوة أبو عمر جزاه الله خيرا حط رابط للكتاب، اللي ما عندهوش الكتاب على ورق يعني يبقى عنده الكتاب على الكمبيوتر ممكن يتابعنا في قراءة هذا الحديث أولا لكي نضبط نطق الحديث بصورة صحيحة وتشكيل الحديث بصورة صحيحة، ثم بعد ذلك نبدأ في الكلام عن الحديث. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ناس من الأمم السابقة، انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، 3 طالعين فهم ماشيين جم بالليل عاوزين يناموا، فلقوا غار في جبل فدخلوا في هذا الغار، قال لك ايه حنبات لغاية الصبح. دخلوا الغار فنزلت صخرة من أعلى الجبل سدت عليهم فوهة الغار، مأزق دلوقتي دخلنا الغار ونزلت الصخرة أمام هذا الغار. أي شيء بالنسبة نقرأ كتاب للمنذري أم للشيخ الألباني، أي شيء لو معاكم كتاب أنا قدامي دلوقتي الكتاب بتاع الإمام المنذري بس معلم على الأحاديث اللي الشيخ الألباني مصحح، لو حد معاه صحيح الترغيب والترهيب يبقى أفضل، إيه مش هيتعب نفسه في النظر في الأحاديث الضعيفة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء لما دخلوا الغار نزلت عليهم الصخرة، دلوقتي بقوا في مأزق، طبعا ما كانش فيه زي دلوقتي محمول يروح مطلع مثلا المحمول بتاعه يروح متصل بحد يقول له تعالى الحقنا، لا ده هم جوه وانعزلوا عن العالم وهيهلكوا خلاص. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قعدوا مع بعض الثلاثة قالوا ده احنا لن ننجو اليوم ومش هنقدر نخرج اليوم من الغار ده إلا إذا دعونا الله عز وجل بصالح أعمالنا. وهذا من التوسل المشروع، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. لأن في توسل ينفع في الدعاء أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء، وهذا التوسل يكون سبب أدعى لقبول هذا الدعاء. يعني من التوسل المشروع مثلا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أهو التوسل لله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. في توسل من أنواع التوسل المشروع أيضا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ما تفتكرش أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح يعني أن أنت بتمن على ربنا بالعمل، لا، في فرق ما بين التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وأن يرى العبد أنه فعل شيئا يمن به على ربه فلا يقبل منه هذا العمل، أن العبد يبقى عنده عجب بما فعله. التوسل بالعمل الصالح يعني أنت عبد تشهد، أنت عملت عمل صالح ولكنك تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذا العمل. يبقى العمل الصالح عشان تتوسل به لله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يشكل عليه يقول طيب إزاي دول الواحد فيهم بيقول ده أنا عملت عمل صالح اللي هو كذا، لا، تشهد أن هذا العمل نعمة من الله عز وجل عليك، الله تبارك وتعالى لا يطاع إلا بفضله، الله لا يطاع إلا بفضله. يعني أنت مش هتقدر تطيع الله سبحانه وتعالى إلا إذا وفقك إلى ذلك، والطاعة نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فتشهد أن هذا العمل نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. فرق ما بين اللي يشهد أن العمل نعمة من الله عز وجل عليه وأنه لولا فضل الله عز وجل ما استطاع العبد أن يطيع الله تبارك وتعالى، وإن ده محض فضل ومنة من الله عز وجل، فرق بينه وبين واحد تاني يرى أنه عمل شيئا يعجب بعمله يظن أن هذا العمل من عنده، هذا من محبطات الأعمال العجب بالعمل. ولكن الشاهد هنا الذي نريد أن نوضحه، في فرق بين أنك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فرق ما بينه وبين انك ترى انك عملت شيئا وانك ان انت بطل بقى وتقي وراجل عضلات انك عرفت تطيع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، لا، انت تشهد ان هذا العمل نعمة من الله عز وجل عليك وتتوسل الى الله سبحانه وتعالى بما تعلم انه هو عز وجل انعم به عز وجل عليك. التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كما اخبر الله عز وجل عن قول المؤمنين في القرآن، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ما قال... لاحظ بقى ما قالوش اغفر لنا ذنوبنا على طول، قالوا لا، ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا، عملنا عمل صالح، نعم هو منة منك ولكننا نتوسل به إليك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. بص في سورة الفاتحة اللي بنقراها كل يوم هتلاقي فيها توسل بالأسماء والصفات وتلاقي فيها كمان توسل بالعمل الصالح. إزاي؟ قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين ده توسل بالأسماء والصفات. الرحمن الرحيم أسماء وصفات. مالك يوم الدين أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين ده بقى إيه؟ ده عمل صالح. إياك نعبد ده أنا بعبد وأستعين بك يا رب، ده توسل بالعمل الصالح. لاحظ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توسل بالأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل بالعمل الصالح، بعدهم إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم اللي هو دعاء، اهدنا الصراط المستقيم دعاء. يبقى هذا الدعاء في سورة الفاتحة سبقه توسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات وتوسل بالعمل الصالح. وانت بقى عاوزك بعد ما عرفت انت هذا الكلام لما تيجي تقرأ في الأذكار مثلا، ولا تقرأ مثلا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي معظم الأدعية ومعظم الأذكار تدور حول هذا المعنى. تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت، عمل صالح أهو، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. لاحظت بقى، قدم العمل الصالح. نتعلم بقى الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيدعي، مش على طول كده تروح اغفر لي ما قدمت، لا، يبقى انت بتقدم اهو بين يدي دعائك هذا العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ركز، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، اهو ده كل ده توسل باسماء الله عز وجل وصفاته وافعاله. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا يا رب على قد ما بقدر اهو، يبقى ده ايه؟ توسل بالعمل الصالح. اعوذ بك من شر ما صنع، ابتدي بقى ادعي واطلب، يبقى قد بين يدي دعائي. ولو استقصينا مش هنقدر نحصي هذا الامر، اذكار الصباح والمساء هتلاقي معظمها تدور حول هذا الامر. الدعاء يسبق توسل الله سبحانه وتعالى بالاسماء والصفات، وتوسل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. هناك نوع آخر من التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي، أن تطلب الدعاء من الرجل الصالح. إن شاء الله الأسئلة نجمعها بإذن الله في آخر الدرس، علشان إيه ما نقطعش الكلام كل شوية. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح، يعني تطلب من واحد صالح تقول له ادعي لي، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب وهو نبي من أنبياء الله عز وجل: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. زي ما الصحابة كانوا بيطلبوا، لا بأس، ما فيش مشكلة، زي ما الصحابة كانوا بيطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فتطلب الدعاء يبقى ده توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالعمل بدعاء الرجل الصالح. فهنا هذا الحديث فيه دليل على جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ووضحنا أنه لا تعارض بين أن يرى العبد أن هذا العمل نعمة من الله عز وجل عليه، وأنه محض فضل من الله عز وجل عليه، فرق بين أن يفعل ذلك ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، وبين أن يرى العبد أنه فعل شيئا وأن يعجب بعمله وأن يمن به على الله عز وجل. والله عز وجل غني عن العباد وعن عبادتهم أجمعين، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نرجع إلى الحديث. هؤلاء الثلاثة لما دخلوا الغار وانحدرت عليهم الصخرة، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل واحد فيهم قعد يفكر: يا ترى إيه أكتر عمل صالح أحسب أنني أخلصت فيه لله؟ يا ترى أنهي أكتر عمل صالح حس أنها كانت نيتي فيه خالصة لله أكتر؟ فكل واحد فيهم اختار عمل من الأعمال الصالحة وتوسل به إلى الله عز وجل. فقال رجل منهم الأولان: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. وهذا الرجل توسل، كلنا عارفين كما قرأنا الحديث الآن إن الرجل ده بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، يتوسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين. فيقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. ذكر الشيخوخة شيخان وذكر الكبر كبيران، ده بيقتضي كمال بر الإنسان بوالديه. ليه؟ ممكن لو الوالدين بصحتهم مثلا هم اللي بيصرفوا على ابنهم مثلا، يكون للبر سبب آخر غير البر، يكون مثلا بيسمع الكلام، يكون بيبر مثلا أباه وأمه من أجل أنهم ينفقون عليه. أول ما يبقوا شيخان كبيران دول، هم ده هو ممكن اللي يصرف عليهم، زي ما في هذا الحديث كان هو اللي بيروح يحلب لهم اللبن ويجيبه لهم يشربوه. فذكر هذا الكبر وذكر هذه الشيخوخة يقتضي مزيد من البر. لاحظ في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ففي تركيز على مسألة الكبر. ليه؟ لأنك أنت ممكن تكون مستغني عنهم، أنت مش محتاج منهم دلوقتي لا مال، ولا محتاج منهم يصرفوا عليك، ولا محتاج أنهم يسكنوك، ولكن البر لأن الله عز وجل أمر بذلك. فهذا الرجل قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني أغبق قبلهما؟ أغبق يعني الغبوق ده اللي هو اللبن اللي بيتشرب بالليل. يعني ما كانش هو كان عنده حيوانات كده ايه بيحلب منها، مثلا ايه بقر او نحو ذلك، فيحلب وبيشرب اهله ويشرب ابوه وامه، فما كانش يشرب حد قبلهم. كنت لا اغبق قبلهما اهلا، يبقى هو يشرب ابوه وامه قبل ما يشرب اهله، ولا مالا. هتقول طب هو في حد بيشرب فلوسه؟ ازاي هيشرب فلوسه؟ كيف يغبق ماله؟ لا، يبقى هو ممكن مثلا يغبق ماله بان هو ياخد اللبن ده يبيعه مثلا، هياخد اللبن يبيعه. يبقى قبل ما يبيع وقبل ما يشرب ابنائه او يشرب اهله، كان ايه يعطي والديه اولا. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا. ففي بقى يوم حصل ظروف، فنأى بي طلب شجر يوما، زي ما يكون كان بيرعى غنم، فبيطلع به هذا الغنم ايه ماشي بيه علشان بيرعى بيه وسط الحشائش والمراعي. فنأى أي بعد بي طلب شجر يوما، فضل ماشي بالغنم فسرح بعيد خالص، فعبل ما رجع بالليل كان الوقت اتأخر وكان أبوه وأمه ناموا، فلم أرح عليهما حتى نام. أهو دلوقتي وقع في مأزق بقى. طب هو دلوقتي بيحلب ولازم يشرب أبوه وأمه قبل ما يشرب أهله وقبل ما يبيع. طب هو رجع دلوقتي لقاهم نايمين، هل يشربهم يشرب أهله الأول وبعد كده دول لما يصحوا يشربوا اللي فاضل، ولا يصحيهم يقول لهم قوموا يلا علشان تشربوا اللبن اللي انا جبته، خلوني اعرف اشرب اهلي؟ فهنا في حيره. يقول: فوجدتهما نائمين فكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او مالا. خلاص، يبقى ده ايه شل احتمال، قال لك لا انا مش هشرب حد قبلهم، خلاص يبقى يصحيهم بقى عشان يشربهم، لا وكاره برضه ان هو يصحيهم. يقول: فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. مسك كده الحلة مثلا اللي فيها اللبن، حطه مثلا في حلة، فواقف حاطط الحلة على إيده، لا بيشرب أهله ولا بيوقظ والديه، قاعد حاطط الحلة على إيده ومستني إن هم يصحوا حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي. يتضاغون أي يصيحون، والصبية يصيحون عند قدمي، يعني عياله واقفين تحت رجليه عاوزين، قاعدين يعيطوا ويزعقوا عاوزين يشربوا من اللبن، وهو مش عاوز يشربهم لغاية لما يشرب والديه. طب هيجي حد يقول هو ينفع كده برضو؟ يعني مش هو المفترض مسؤول برضو عن عياله؟ ازاي هو يسيب عياله جعانين؟ المفروض يأكل عياله، والإنسان مسؤول عن رعيته، هؤلاء أبناءه دول أولى الناس أن يكونوا من رعيته. إزاي نفترض أن دول مثلا ناس أن عياله جعانين، إزاي هو يمنعهم من الأكل ويبقوا بيصرخوا من الجوع ويشرب أبوه وأمه؟ هذه المسألة نفترض الصورة اللي أنا قلتها دي، الصورة أن عياله جعانين بالفعل، هنا يجب عليه أن يطعم أبناءه من هذا اللبن لأنه مسؤول عنهم وتجب عليه نفقتهم ويجب عليه أن يطعمهم. ولكن هذا الحديث محمول على أن صياح هؤلاء الأطفال لم يكن من جوع، وإلا فأنت مثلا لما لو حد مثلا عنده عيل صغير ولا حاجة، العيل الصغيرة يبقى لسه واكل وراضع وواكل وخلاص، يعني مظبط حاله خالص، يجي أول ما يشوفك بتاكل يعيط عاوز يأكل من الأكل اللي أنت بتاكله. طيب ليه؟ لأن هو دي طبيعة في الأطفال الصغيرين، إن هم كل ما يشوفوا أكل يعوزوا يأكلوا منه، فيحمل هذا الحديث على ذلك، لأنه لا يتخيل أن الواحد ده هذا الرجل أن يكون فعل معصية أن عياله يبقوا جعانين ويتوسل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فيحمل على أن هؤلاء الأبناء عياله دول ما كانوش جعانين، ولكن كما أن الأطفال إذا رأوا طعاما تشبثوا بهذا الطعام حتى لو كانوا غير جوعة، فكذلك هذا الحال، شافوا في ايده لبن هم عاوزين يشربوا لبن، متعودين ان هو لما بيرجع بالليل بيشربوا لبن وهم كانوا شبعانين، فهو كره ان يوقظ والديه. وبهذا الجمع بين الحديث وبين مقاصد الشريعه وطبيعه الشريعه الاسلاميه، يبقى هذا الامر يستقيم بهذه الصوره. والصبيه يتضاغون عند قدمي فاستيقظ، أبوه وأمه صحوا فاستيقظا فشرب غبوقهما، أبوه وأمه صحوا وشربوا هذا اللبن. يقول هذا الرجل الصالح الذي بر والديه وبره هذا أنجاه في هذه في هذا الكرب وأنجاه من هذا الأمر. يعني تخيل إنك ممكن عمل صالح، العمل الصالح مش بس الثمرة بتاعته تبقى في الآخرة، إنك هتاخد ثواب في الآخرة. ممكن واحد عمله الصالح ينجيه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل مما قد يمر به في هذه الدنيا. تمر بك ضائقة في هذه الدنيا، واحد عنده أزمة مادية، واحد حصلت له ظروف، واحد يمر ببلاء، واحد يمر بمرض، ممكن عمل صالح هو الذي يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاتك من هذا الكرب. فهذا الرجل البر بوالديه عمل عظيم جدا، ومع ذلك كان شاكك في إخلاصه، هو كان يشك هل هو مخلص ولا لا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، تفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. إن كنت فعلت ذلك، ما قالش يا رب أنا عملت كده ابتغاء وجهك فرج عنا، لا، قال إن كنت فعلت ذلك. في احتمال أنه يكون مخلص، في احتمال أنه يكون مش مخلص، ودي مسألة يجب أن نتنبه لها، إن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. في ناس لما تيجي تتكلم على الإخلاص ونتكلم على النية الصالحة يقول لك خلاص يا عم احنا عارفين الكلام ده، انت بتتكلم معنا في ايه؟ هتيجي تكلمنا في الإخلاص احنا لسه بنعرف ألف بإسلام؟ لا، الذي يشهد أنه مخلص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، كما قال بعض السلف، الذي يرى أنه مخلص إخلاصه هذا يحتاج إلى إخلاص. يجب أن تتهم نفسك دائما، انت بتعمل عمل الصالح وبعد كده لو قعدت قعدة صدق مع نفسك ودققت في هذا العمل وراجع نفسك، انت تجد لنفسك فيه نصيب وتجد للناس فيه نصيب، وتلاقيك في الاخر العمل يتقطع مليون حتة. فنحتاج ان ننظر في قلوبنا، في ناس كتير ممكن تعمل اعمال صالحة ثم تأتي يوم القيامة ويكون تكون هذه كل هذه الاعمال هباء منثورة يوم القيامة. ليه؟ وعشان ما بصش في قلبه، ما بصش في قلبه هل هو مخلص ولا مش مخلص، لم ينظر إلى الإخلاص، لم يحاول أن يخلص النية من جميع الشوائب التي تشوبها، متابعة نظر الناس وما يقوله الناس عنه، وأن هو ينظر لنفسه ويعجب بنفسه. في ناس أصلا ممكن يعمل العمل بعيد عن الناس ثم يرى لنفسه فضلا، يضيع العمل. واحد يقول لك أنا بقى عشان إيه إخلاص، أنا هقوم أصلي ركعتين بالليل مثلا، يقول لك أنا عشان إخلاص هتصدق بصدقة ما حدش هيعرفها، وبعد ما يتصدق يبتدي يبص لنفسه، إيه العظمة اللي أنا فيها دي، إيه الجمال اللي أنا فيه ده، ده أنا عملت اللي ما حدش عمله، ده أنا ما فيش زي ده، أنا ده أنا ده. يبقى بيعمل العمل لنفسه، هذا يعمل العمل لنفسه. نحتاج أن نتهم أنفسنا، مش تتهم نفسك عشان تيأس، أنت تتهم نفسك حتى تتطور للأحسن، عشان تتقدم، عشان لما تعمل أعمال ما تبقاش بتضيع وقتك، عشان لما تيجي تعمل العمل ما يبقاش بتبذل مجهود وبتعرق على الفاضي، تخلص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل وتتابع قلبك، ثم بعد ذلك تقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى أنت في الآخر شاكك برضه، أنت مخلص ولا لا، شاكك، مش عندك يقين ان العمل ده يا سلام ده 100% قبل خلاص، هو لو ازاي العمل ده ما يقبلش؟ لا، انت تكون في وجل، كما اخبر الله عز وجل عن عباد صالحين انهم، قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة، عندهم وجل وخوف من الله تبارك وتعالى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. أول ما توسع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل انفرجت هذه الصخرة شيئا، رب سبحانه وتعالى أزاح هذه الصخرة شيئا عن فوهة الغار، قم يطلعوا إيه مش نافع، فتحة صغيرة مش عارفين يطلعوا. فالتاني جاء ليتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إليه. كان له ابن بنت عم، وكان بيحب بنت عمه دي جدا. يقول فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، من كتر حبه ليها طلب منها أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فامتنعت، قالت لا لن أفعل ذلك، فامتنعت مني. بس هو كان لسه بيحبها ولسه هي في قلبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل حتى ألمت بها سنة من السنين، سنة يعني شدة، مرت بها شدة. فجاءتني، مرت بها شدة، فراحت رايحة لهذا، راحت للراجل ده وقالت له أنا مرت بي شدة ومحتاجة مال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. راحت وقالت له أنا محتاجة فلوس، أنا جعانة، أنا محتاجين أموال، أنا حهلك. قال لها ماشي هديك المال على أن تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت ذلك. هنا تنبيه على مسألة خطيرة جدا، وهي أن الجوع والفقر سبب من أسباب، إذا انتشر الجوع والفقر سبب من أسباب انتشار الفواحش، سبب من أسباب انتشار الجريمة. لما ينتشر، يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لاحظ، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما يبقى في جوع أكيد هتنتشر الجريمة، وبالفعل هذا ما نحن فيه. يعني أنت مثلا لما تلاقي الناس مثلا في الفقر للناس، فيه الناس مش لاقي فلوس، هذا ليس بمبرر، ده مش مبرر علشان هم يفعلوا المحرمات ويفعلوا مثل هذه الفواحش، ولكن احنا بنصف واقع. هتلاقي الجريمة تنتشر، الناس مش لاقي تاكل، هتلاقي السرقات بتنتشر كما هو الحال الآن. فهذا الفقر والشدة ومثل هذه السنة التي مرت بهذه المرأة سبب في انتشار الفواحش. مش كل الناس اللي بتعمل معاصي بتعملها للمعصية، في ناس بتعمل المعصية لأنها احتاجت ففعلت. وكرر مرة أخرى، ليس هذا بمبرر، ولكن نحن نذكر هذا الكلام حتى نؤكد على معنى هام جدا أكدت عليه الشريعة الإسلامية، وهي أن الزكاة والصدقات تمنع الجريمة وتحافظ على المجتمع. الزكوات والصدقات، لما أنت تتصدق على الفقراء أو تخرج زكاة مالك ونحو ذلك، دي بتقلل الجريمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن رجل خرج فقال لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد زانية. هو خد الصدقة بتاعته وراح طالع ايه يتصدق بيها، حظه راح طالع لقى واحدة زانية عطاها الفلوس. الخبر انتشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. يعني الناس أصلا ما تتصدقش وعارفين ان انت زانية وسكتين، بس لما تصدق عليها الناس مستغربة، كل الناس بقى ايه قاعدة تقول لبعضها شوف تصدق على زانية. فسمع الرجل ذلك فعرف ان صدقته وقعت في يد زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على زانية وسارق وغني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتي فقيل له أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف. لما أنت تصدقت، الصدقة دي وقعت في يد زانية، ما هي يمكن كانت رايحة تزني علشان عاوزة فلوس، أنت حطيت الصدقة في إيديها خلاص، حطيت الصدقة في إيديها ستستعف. وأما صدقتك على سارق فلعله أن يتقي الله عز وجل ويكف عن سرقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن هو طالع يسرق محتاج فلوس، رايح عشان يسرق، لقى واحد أعطاله فلوس خلاص مش هيروح يسرق. وأما صدقتك على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الشاهد من ذلك إن الزكوات والصدقات الحاجات اللي موجودة في الإسلام من نفقات واجبة ومن نفقات مستحبة، هذه الأمور تحافظ على المجتمع، من هذه الأمور تحافظ على المجتمع. من أين عرفوا أنه تصدق على زانية وسارق وغني؟ هذا ما ورد فيه الحديث، لعل هذه الزانية قالت أنا سرقت مثلا، لعلها تقول أنها مثلا، وهو الناس تعرف أن هي زانية وقالت تصدق علي، والناس كلها ايه ما بيتبلش بقها فولة، ده يروح قايل اللي جنبه، ده يقول لجاره، ده يقول لجاره، لغاية لما الخبر ايه ينتشر بين الناس. الله أعلم بالصورة التي عرف الناس بها ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس عرفوا ذلك وتعجبوا من ذلك. نرجع إلى الحديث. هذه المرأة كانت ممتنعة عن الزنا، ولكنها لما مرت بها هذه السنة رجعت إلى هذا الرجل وقالت أريد مال، يقول فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. يقول حتى إذا قدرت عليها، خلاص هو إيه حيزني، هي لسه خايفة، لسه في قلبها في خوف الله سبحانه وتعالى، قالت لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، يعني كناية تقصد بها ما ينفعش تفعل ذلك إلا بحقه، إلا بالزواج، يعني تريد أن تأتيني تتزوجني، لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. يقول الرجل فتحرجت من الوقوع عليها. خلي بالك ممكن حد يقول إيه الرجل ده ما بيكسفش، في حد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وقاعد يقول يا رب ده أنا كنت حزني وعطيتها فلوس وقلت لها تعالي وقدرت عليها، إزاي ده بيقول كده؟ ده فين الطاعة اللي هو عملها؟ لا دي طاعة عظيمة اللي هو عملها. إيه الطاعة اللي هو عملها؟ الكف عن المعصية. الكف عن المعاصي من الطاعات. لذلك أنت لما تعرف هذه المسألة وأنت تتاجر في النيات، كما قال بعض العلماء تجارة النيات تجارة العلماء، ممكن أنت تمتنع عن محرم وأنت تقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، امتناعك ده هتاخد عليه ثواب. يعني في واحد بيمتنع عن المحرم عشان مش قادر يعمله، أنت ليه ما بتشربش خمرة؟ فقير مش عارف أشتري خمرة. أنت ليه ما بتشربش خمرة؟ عشان هتعيب لي صحتي. أنت ليه ما بتشربش خمرة؟ ما خطرش على بالي قبل كده. هؤلاء ممتنعون عن المعاصي، عن معصية شرب الخمر، لكن فين الثواب؟ الثواب ان انت تمتنع عن المحرم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من ثمرات العلم، ان تعلم ما هي المحرمات حتى تنوي في كل محرم انك ما تركته الا ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا الرجل فعل فعل عظيم جدا انه امتنع عن المحرم بعد اذ تمكن منه، وكمان تصدق. يعني ده هو مش مثلا امرح ممتنع امرح الله بقى هاتي الفلوس وروحي على بيتك، لا، يقول فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي وتركت الذهب الذي اعطيته. يبقى ده امتنع عن المحرم وكمان اعطاها الذهب الذي كان اعطاها اياه. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. خلي بالكم يا جماعه، امتناعك عن المحرم ده ما تسيبوش، امتناعك عن المحرم انوي فيه نية صالحة. ممكن نية صالحة في امتناعك عن محرم تفوق اضعاف اضعاف الثواب اللي انت بتاخده على عمل صالح انت عملته وتعبت فيه. وخلي بالك الامتناع عن المحرم ده في الغالب انت قاعد في مكانك وامتنع عن المحرم، يعني غير الطاعة. الطاعة انت بتروح تبذل فيها مجهود، بتقوم تصلي، طالع نازل، تركع تسجد، الصيام جعان، الزكاة بطلع فلوس، الحج رايح وتعبان وبدفع فلوس، ولكن أنت تمتنع. هذا الامتناع إذا نويت فيه نية صالحة تؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وفي رواية في حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي، يعني خوفا مني. يبقى تركك للسيئات خوفا من الله سبحانه وتعالى تؤجر عليه بإذن الله عز وجل. فهذا الرجل قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه تنفرز الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا. يعني واحد كان عنده مثلا شغل فجاب أجرا، تعالوا ناس إيه شغالين بالأجرة مثلا، نفترض قال له خد كل واحد هيشتغل عندي اليومية بتاعتك مثلا 10 جنيه، فاستأجرت أجرا وأعطيتهم أجرتهم، جابهم شغلهم وبعد ما خلصوا عطى كل واحد الأجرة بتاعته، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. في واحد ما راحش ياخد فلوسه، راح سايب العشرة جنيه مثلا، ده مثال، ساب العشرة جنيه وراح ايه ماشي. في الإسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي الأجير حقه. إن أنت خلي بالك في ناس يبقى يظن بيفصل بين مثل هذه الأمور وبين الدين، يعني قد يكون هو ملتزم بالشرع في الظاهر، قد يكون هو بيفعل طاعات أخرى، ولكن يجي مع الأجراء تلاقيه مثلا بعد ما العامل مثلا يعمل عنده ولا حاجة عاوز أجرتي يقول له إيه فوت علينا بكرة خلاص، إيه كل سنة وانت طيب راحت عليك. أو في بعض الناس جايب مثلا واحد مثلا هنضرب مثال، واحد جايب بيض له الشقة بكام يا عم الشغلانة دي، يروح يقول له الشغلانة دي بالمبلغ الفلاني ليك مثلا إيه 200-300 جنيه، فيروح جواه هو عارف إن هو مش هيدفع 200-300، يقول له طب اشتغل إن شاء الله 200-300. طب ما انت اتفقت من الاول، بعد ما يشتغل الشغلانه يروح قال له لا هي 100 بس. طب ليه؟ خلاص ما انت هتشيل البويه من على الحيطه، خلاص هي البويه اتحطت على الحيطه. فهذا مخالف للشرع، انت اتفقت على حاجه تعطي الاجير حقه. في ناس برضو بعد ما الراجل اللي هو الاجير اللي عنده ده يعمل العمل يبتدي بقى ايه عاوز يطلع العيوب. بتطلع العيوب ليه؟ علشان هو انت لو لقيت فيه عيب ايوه ينفع تنقص من المال، لكن هو ناوي من الاول ان هو يطلع عيوب ويبتدي بقى ايه القطط الفطسانه بقى، بص الحته دي عامله ازاي في الحيطه، بص الحته دي بتلمع ازاي في الحيطه مثلا، يعني بالنسبه للموبايل ده. هذه الصوره محرمه، الاجير لازم تدي له حقه، لا تتاخر على الاجير، وينبغي الا نفصل هذه الامور عن الشرع. الامور دي موجوده من الشرع، وما ينفعش يبقى في واحد اسمه ملتزم وهو ما بيفعلش هذه الامور. الالتزام مش مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وانك تلتزم بالعبادات الظاهرة ويتقال عليك اخ ويتقال عليك اخت، لا لازم تلتزم حتى في معاملة الناس. في المعاملة هذه اولا انت التزمت بشرع الله سبحانه وتعالى، ثانيا تبقى دعوة الى الله سبحانه وتعالى بدل ما الناس تنفر. الناس تنفر عن الملتزمين، ليه؟ يقول لك يا عم دول حرامية. هو كلامهم غلط طبعا لما يقولوا على الملتزمين ان هم حرامية، ولكن في بعض الناس اللي اسمهم ملتزمين وما هم بملتزمين أساءوا إلى صورة الملتزمين، إن هو مثلا ملتزم بالسنة ظاهرا وبيسرق، هو ده نموذج فاسد، ولكن ده أساء الصورة، خلى الناس يقول لك هم كلهم كده. وطبعا ده كلام خاطئ برضو، يعني احنا مش بنبرر للناس، ولكن الشاهد احنا نقدر نعمل ايه؟ احنا نقدر نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الأمور، أمور المعاملات. تبص الشرع فيه ايه، كل حاجه موجوده في الشرع. اجير شغال عندي يبقى لازم اديله الاجره بتاعته، مش اخرها عليه، مش اذله عليها، لا اعطي له هذه الاجره. فهذا الرجل اللي كان شغال عنده ساب العشرة جنيه بتاعته وراح ايه مروح بيتهم. فهذا الراجل بقى اللي كان في الغار اللي كان مستاجر هذا الاجير يعمل ايه؟ يقول لك بركه يا جامع خلاص هناخد الفلوس دي ايه ننتفع بيها احسن؟ لا، يقول فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. في رواية أخرى إن هم كانوا شغالين مش بعشرة جنيه، ما كانش فيه بقى جنيهات ساعتها، هو كانوا شغالين بأرز. يعني إيه؟ يعني مثلا كل واحد مثلا هياخد شوار رز بعد ما يخلصه، بعد ما يخلص الشغل بتاعه هياخد شوار رز. فهو راح واخد شوار الرز ده، زرعه، أنتج، باع، بقى فيه فلوس، راح واخد الفلوس شاري بيها مثلا بقرة وجمل وولده، بعد كده فضل يكبر له يكبر له لغاية لما بقى الراجل عنده ايه؟ عنده بقى ملايين، بقى من أصحاب الملايين، خد العشرة جنيه وكبرها لغاية لما بقت ايه؟ مبلغ كبير جدا. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين، بعد وقت طويل جدا، سنين عدت، راح جاي ايه؟ معدي عليه. فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري. كان في 10 جنيه ليا زمان، هات ال10 جنيه بتاعتي. مش يروح مثلا يعمل بقى كأنه مش واخد باله كده ويضيق عينيه، يروح قايل له ايه ده انت مين انا مش فاكرك، جيب لي ورقة تثبت. لا، هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا بيتعامل مع المخلوقين؟ هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم ان هو فاكر ان في 10 جنيه بتاعت واحد، فقال له اديني اجري. تخيل انت مثلا كنت شغال، مثلا واحد شغال باليومية مثلا له 10 20 30 جنيه 50 جنيه، وسابها مثلا كام سنة وراح رايح امرح قال له هات ال50 جنيه. طبعا بعد كام سنة ال50 جنيه مش هيبقى لها قيمة، فراح له قال له هات ال50 جنيه، امرح قال له ايه؟ كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق. قال له بص هنا، شايف هذا الوادي الكبير، شايف الابل والغنم والبقر والرقيق كمان، ده راح اشترى له ايه؟ عبيد كمان. كل ده هم دول ال10 جنيه بتوعك. فالراجل ايه؟ انت دلوقتي حط انت في موقع، يعني حط نفسك مكانه، هات ال10 جنيه بتاعتي. روح هتلاقي ايه؟ العربية المرسيدس اللي بره دي، مرسيدس عيون، والشاليه اللي في الحتة الفلانية، والقصر اللي في الحتة الفلانية، ورصيدك في الحتة الفلانية. انا بقول لك هات ال10 جنيه، مش بقول لك اديني املاكك كلها. فتعجب الرجل، طبعا حقه يتعجب. فقال له يا عبد الله لا تستهزئ به، وفاكره بيقلس، فاكره ايه بيستهزئ به. فقلت اني لا استهزئ بك، خده كل دي فلوسك، هي دي فلوسك اللي ثمرتها لك. خلي بالك هذا الرجل لم يكن ملزما ان يثمر له اجره. لما يبقى لك فلوس من واحد مش لازم تثمر له هذه الاموال، وهو كان ممكن يديله فلوسه بس وما يكونش مخطئ في ذلك شرعا. لو هو عطاله فلوسه بس من غير ما يزود عليها ولا يكون ثمرها له، ما يبقاش هو عمل كده حاجة غلط. ولكن حب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، إن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب أن أنت تكون سايب فلوسك عند واحد وسبتها فترة ترجع تلاقيه شغلها لك وخلها لك مبلغ كبير؟ ايوه تحب ذلك. طب ليه انت ما تعملهوش مع الناس؟ ما دمت انت تحب ذلك، لماذا لا تحب لاخيك ما تحب لنفسك؟ فهنا هو احب لاخيه ما يحب لنفسه، فقال له شايف كل ده، خده وامشي. طبعا كان حق الراجل برضه يكون عنده ايه، يعني حسن عشره، ذوق شويه، ويروح قايل له لا يا عم انا مش هاخد كل ده، ايه نسيب لك مثلا البقرتين دول، ولا نسيب لك العبدين دول، ولا اي حاجه. بس الراجل لم يكن عنده حسن عشره، فلقى الموضوع الكبير ده قدامه، فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. ما قالهوش استنى استنى انت صدقت، لا، هو بالفعل نفسه صافية جدا، قلبه نقي جدا، مش زعلان. ما هو ده مال وانا ثمرته له، انا ثمرت له هذا المال وانا راضي ان هو ياخد هذا المال. نفوس عالية جدا، تحس بصفاء عالي جدا، قلوب ما شاء الله حاجة. يعني لما نسمع مثل هذه الأمور، الناس اللي يقدر يعمل عمل صالح زي ده، انت لما تقارن نفسك بيه، حط نفسك مكانه، تخيل نفسك بالفعل مكانه، هتقدر تعمل حاجة زي كده؟ الموضوع قد بالفعل بالتأكيد صعب على النفوس. يقول لك ده انا تعبت وشغلتها له وعملت، طب اخد 50%، طب اخد 60%، اي حاجة. ولكن هذا الرجل قال له كل ما ترى لك، فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. ثم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أنت أيها المستمع، وأنت أيتها المستمع، تخيل نفسك أنك كنت معاهم في الغار، يعني انت كنت واحد من الثلاثة ولا انت الرابع، وقالوا كل واحد فينا هيتوسل الى الله سبحانه وتعالى باكثر الاعمال اللي هو يرى ان هي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الاولاني امرح قايل، والتاني قايل، والتالت قايل، جيت انت هتقول ايه؟ هل في عمل ترى ان انت بالفعل فعلته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ ولا هتوديهم في داهية بقى يفضلوا جوه، يبقى انت بسببك انت ما يطلعوش من الغار؟ لا، يجب ان نراجع انفسنا. انت دلوقتي لما هتتحط في مأزق، افرض مرت بيك كربة من الكرب وعاوز تتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. اياك تيجي تبص في تاريخ حياتك، تبص في حياتك كلها ما تلاقيش عمل صالح، تقول العمل الفلاني بس انا كنت اتابع نظر فلان في هذا العمل وكنت يهمني ان هو برضو يشوفه. طيب العمل ده انا اعجبت بيه بعد ما خلصته. طب العمل ده انا كنت بعمله على مضض، نيتي ما كانتش خالص. العمل ده كنت سرحان فيه وانا بصلي كنت سرحان. العمل ده تراجع اعمالك، اخشى ان انت لو وقعت في مثل هذا الموقف، مثل هذا المأزق، ما تلاقيش عمل صالح تتوسل به الى الله سبحانه وتعالى. اقرب الاعمال للاخلاص عمل السر، كما جاء في الاثر من استطاع منكم ان يكون له خبء او خبيئه من عمل صالح فليفعل. العمل المستخبي، خبيئه يعني عمل مستخبي، كما قال ابن رجب رحمه الله: ان المحبين يغارون من اطلاع الاغيار على الاسرار التي بينهم وبين من يحبونها. يعني يبقى في سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى. في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، السبع دول في منهم اثنين العمل بتاعهم عمل سر. ايه الاثنين دول؟ واحد تصدق بصدقه فلم تعلم يمينه ما انفقت شماله، واحد ذكر الله خاليا، خلي بالك من خاليا، ففاضت عيناه. يبقى انت دلوقتي اللي عاوز يبقى ليك رصيد من الاعمال الصالحه اللي تظن فيها انك مخلص، يلي عاوز يبقى عندك رصيد من الاعمال الصالحه تتوسل بها الى الله سبحانه وتعالى، يلي عاوز يبقى عندك رصيد من الاعمال الصالحه اذا وقعت في مازق او وقعت في كربه من الكرب توسلت الى الله سبحانه وتعالى بها، يلي عاوز تبقى بهذه الصوره وعندك من مثل هذه الاعمال، عليك بالعمل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. عليك بالعمل السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خبيئة خبء من عمل صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية باذن الله يوم الاثنين القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اذا فعل الانسان عمل صالح وفرح بذلك لكنه يعرف أنه بفضل من الله، فهل هذا من باب العجب الذي يحبط العمل؟ إذا عمل الإنسان عملا وهو يشهد أن هذا العمل بفضل الله عز وجل ومنة من الله تبارك وتعالى عليه، لا بأس أن يفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أن تفرح بهذه الطاعة، تعرف ان هذا انت عارف ان هو بفضل الله سبحانه وتعالى فعملت العمل ففرحت بهذا العمل. هقول لك الفيصل بين الفرح والعجب، فرحك بالعمل وعجبك بالعمل. العجب لما واحد يعجب بالعمل هيكتفي وهيقول خلاص انا كده ايه العمل ده كفايه وانا كده عملت اللي عليا وخلاص. اما الذي يفرح بنعمه الله يريد أن يحافظ على هذه النعمة، هيحافظ على هذه النعمة إزاي؟ أولا هيشكر الله سبحانه وتعالى. علامة فرحك بالعمل الصالح إنك تقول الحمد لله، وأن تشكر الله عز وجل بالعمل، فإن الشكر لا يكون بالقول فقط وإنما يكون بالقول والعمل، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. لا بأس أن نفرح بأعمالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الدنيا هناك عاجل بشرى المؤمن، أن أنت ممكن تعمل عمل صالح وترى له أثرا. يعني عرفت مثلا أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا في هذه الغرفة بالأمس كان بيتكلم معايا عن ماسنجر، عرفت أن في أخت أسلمت عن طريقهم في أحد المنتديات. طيب ما هي دي طاعة، طبيعي جدا أن أنا أفرح بهذه الطاعة، طاعة أفرح بها، ده أنا أطير من الفرحة أن الله سبحانه وتعالى يسر اسلام احد الناس على يدي. ولكن يعني مش هقدر اقول لك ما تفرحش، ولكن هل هذه الفرحه وانا اشهد ان هذا فضل من الله عز وجل وان انا ما استحقش كده وان دي نعمه من الله سبحانه وتعالى عليا، واقول له يا رب احمدك واواصل العمل في دعوه الناس، ولا اقول ده انا كان اسلوبي في وانا بدعوهم خطير، انا اسلوبي وانا بكلمهم عن الاسلام ليس له مثيل، ده انا في شطارتي ده أنا بطريقتي. لا، هنا بقى في هذه الحالة يبقى ساعتها سينتقل العمل، بدل ما كان فرحان بالعمل لا، ساعتها صار معجبا بالعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا أجمعين. هل يجب أن أنوي قبل كل عمل؟ فأحيانا أنسى ذلك وأتذكر بعد انتهائه مثلا أو أثنائه، فماذا أفعل عندها؟ بالنسبة للأعمال العبادات المحضة، صعب أن الإنسان يبدأ فيها دون نية أصلا. يعني ما مش صعب أن حد يتخيل أن واحد مثلا داخل يصلي وهو مش ناوي أي حاجة. هو أيوة ممكن يكون نوى نية خطيئة، مثلا دخل صلاة الظهر مثلا بنية العصر نية خطيئة، ولكن إن هو داخل يصلي دون نية أصلا مش معنى كده إن هو ما ينويش. لا، هو ناوي النية، ولكن النية هذه في ناس تفتكر إن النية معناها إن هو كأنه بيتكلم جواه يقول دي صلاة، دي صلاة الظهر، دي صدق. لا، أنت مدام رايح علشان تصلي، انت رايح عشان تتصدق، انت رايح علشان تتوضى، رايح تفعل اي طاعة من الطاعات، تقرأ في احد الكتب، تحضر درس من دروس العلم، يبقى انت كده ناوي. ولكن بالنسبة للكلام على الاعمال المباحة التي تشرع فيها ان تنوى فيها نية صالحة، يعني في اعمال زي ما قلت لك، واحد بيصلي بيصوم بيتصدق، او واجبات مستحبات، سواء واجبات او مستحبات ماشي. لكن بالنسبة لمسألة المباحات، العمل المباح إذا نوى الإنسان فيه نية صالحة أثيب على ذلك، وكما قيل النيات الصالحة تقوى على رفع الأعمال المباحة من درجة المباحات إلى درجة الطاعات والقربات. وكما قال أحد الصحابة، والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إن أنت بتاكل بتشرب بتنام تنوي في ذلك نية صالحة، دي بقى لازم وانت داخل تبقى ناوي. ومن كانت الآخرة همه كانت النية دي في قلبه على طول في أي عمل بيعمله، كل ما حيجي يعمل عمل هو ناوي ذلك في قلبه. طيب نفترض ان واحد لم يستحضر، ان هو مثلا هو بياكل جاي ياكل، لم يستحضر في قلبه ان هو يتقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى. مش لازم يستحضر يعني على وقت الاكل على طول، لا، هو الامر ده مش في قلبه، بعد ذلك علم ذلك، خلاص هو ليس عليه ذنب ولكن فاته ثواب كثير. لذلك قيل المقولة التي ذكرتها أثناء الدرس، تجارة النيات تجارة العلماء، تجارة النيات تجارة العلماء. إن هو عارف إن هو لازم ينوي في الأعمال المباحة وإن هو هياخد ثواب. تلاقي نفسك مثلا النفقة على الأهل، واحد متجوز وعنده عيال، ده بيأكل عياله وده بيأكل عياله وده بيأكل وبيشربهم بيشربهم بيلبسهم بيلبسهم، هذا يأخذ ثواب وهذا لا يأخذ ثواب، لا ثواب ولا عقاب. ليه؟ هذا نوى وهذا لم ينوي. ده نوى ليه؟ لأنه عرف أن هذا الأمر ثواب وأن هو يستحضر فيه النية الصالحة، فأثابه الله عز وجل على ذلك. ماذا لو أن الإنسان عندما يوفقه الله لعمل صالح هو لا يقصد العجب بعمله، إنما يفرح لتوفيق الله له؟ سبق الكلام في ذلك، أنه إن فرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى له وهو يشهد أن هذا العمل محض فضل من الله عز وجل عليه، ولم يرى لنفسه فضلا، لم يرى لنفسه هو فضلا في هذا العمل أنه عمله بطاقته وقدرته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به وهو من الفرح بنعمة الله عز وجل. هل إذا ذكر الإنسان عملا وكان قد اشترط على نفسه ألا يخبر به أحدا، لكنه أخبر به إنسان للتشجيع وبعدها اختلطت نيته عليه، فهل يحبط عمله أم يستغفر الله؟ وفي أوقات يذهب المرء إلى عمل، نجيب على جزء جزء. أولا، إنسان هنا كان عمل عمل ومخبيه وبعد كده ذكر هذا العمل للناس من باب التشجيع. أولا، لو ذكر من باب التشجيع، من باب التشجيع فقط، العلماء بيقول لك إن هو لقى هنا في مصلحة راجحة، إن هو بيشجع الناس على ذلك إن هم يفعلوا مثله، ولكن هذا في حال من يضمن قلبه. هل أنت ضامن قلبك؟ هل أنت ضامن قلبك؟ لما أنت تيجي تقول للناس للتشجيع، أنت الرياء أخفى من دبيب النمل، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء. يبقى الأولى أنك ما تعملش كده، الأولى ألا تفعل ذلك. أهو من نتيجة ذلك، أهو تكملت السؤال، وبعدها اختلطت نيته عليه هو بص بقى وقعنا بقى في المشكلة كلها، ان هو بعد ما كان عمل العمل ومخبيه واخلص فيه قال لواحد عشان التشجيع وهو بيقول له عشان يشجعه، ما كانش قصده حاجة، بعد ذلك اختلطت نياته عليه. فهل يحبط عمله ام يستغفر الله؟ ان خطر عليه خاطر يدفع هذا الخاطر، ان دفع هذا الخاطر عنه، خاطر العجب او الرياء او نحو ذلك، ان دفعه عنه مباشرة فلا يؤثر ذلك في ثواب العمل بلا خلاف بين اهل العلم في ذلك. اما ان استرسل معه، استرسل مع هذا الخاطر ونحو ذلك، فيحبط من العمل على خلاف بين اهل العلم، اما يحبط العمل كله واما يحبط بقدر ما اعجب. والخلاصة في المسألة ان الامر خطير جدا، الامر خطير جدا. خليت في عمل خفي حاول تخليه خفي، وان كان يجوز ان تخبر به الناس للتشجيع على هذا العمل، ولكن الاولى ونحن قلوبنا ضعيفة ان نحافظ على اعمالنا من مثل ذلك. في اوقات يذهب المرء الى عمل اشترط الا يخبر، وبعد ان اشترط عدم اخبار احد تأخر في العودة فسأله اهله فاضطر الى الاخبار خروجا من المأزق، لا بأس بذلك. وان عرض في ذلك لا يكذب، ان عرض في ذلك من باب كتمان العمل الصالح فلا بأس بذلك، ان يعرض من اجل ذلك. يعني مثلا واحد زيب لما كان احد السلف يريد ان الا يخبر اهله بانه يصوم، فكان ياخذ طعام الغذاء، ياخذ الطعام بتاعه المفروض هيتغدى بيه كانه رايح بيه الشغل، ويروح رايح ايه متصدق بيه، يريد ان يخفي هذا العمل. هل حب العلماء لعلمهم وتقواهم بالذي نتقرب به الى الله؟ نعم، حب اهل العلم وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس صلى الله عليه وسلم، وأحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهذا الحب. وكذلك علماء المسلمين من أحبهم لعلمهم وتقواهم فهذا من أعظم القربات الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. وإن علم الإنسان في نفسه صدقا في ذلك جاز أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فيقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أتوسل إليك بحبي لصحابة نبيك، بحبي لعلماء المسلمين، لفلان لفلان، أن ترزقني علما نافعا مثلا أو نحو ذلك. والله أعلم. في أسئلة تاني لا نريد أن نطيل، عشان أنا شفت دكتور أحمد دخل الغرفة فهو عنده مقراءة دلوقتي. لو أن الإنسان احتسب في كل عمل يعمله أن ينوي خيرا حتى لو نسي طمعا في كرم الله، فهل يجزئه ذلك؟ يثاب بإذن الله على هذه النية، ولكن الله أعلم. بالتأكيد هناك فرق بين من يستحضر ذلك في كل عمل يعمله ومن نوي ذلك في أعماله. يقول لك مثلا خلاص أنا حاوي دلوقتي كل حاجة حاملها تبقى من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طب والواقع نفسه إيه؟ حاله نفسه إيه هو لما بيجي يفعل هذا الفعل؟ النية ليست كلاما يقال، والنية ليست مثلا إيه واحد اثنين ثلاثة حعمله قبل هذا العمل، وإنما هذه النية في القلب، ولا حتى تقولها أنت بلسان حالك داخلك مثلا في قلبك. فالأمر راجع للقلب. المسألة نفسها لو تكلمنا فيها مسألة ان هو ينفع ينوي بصفة عامة ولا ينوي قبل اي عمل، احنا لو بصينا لمسألة النية كما هي بالفعل، لو نظرنا للنية بالفعل وضعها ايه من العمل، مش هنسأل السؤال ده، لن نسأل هذا السؤال. لان لو واحد نفترض زي ما ذكرت واحد قال انا هحتسب النية الصالحة في كل الاعمال، خلاص احتسبت النية الصالحة في كل الاعمال، حالك انت ايه وانت بتاكل؟ ما خطرتش على باله، وانت بتشرب، وانت بتنام، وانت بتتفسح فسحة مباحة يعني ترويح عن النفس مباح. الأفضل تجديد النية وتجديدها قبل الشروع في العمل، نعم، ولكن لا يفهم من ذلك، لا يفهم من تجديد النية وتجريدها أن الإنسان يتلفظ بهذه النية، وإنما يجدد النية في قلبه، يجدد النية. لا، هذا مستحب أن تجدد النية قبل الشروع في العمل، سواء كان عملا من الطاعات أو كان عملا مباحا تريد به أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفعه الله عز وجل من درجة المباحات إلى درجة الطاعات والقربات. احنا لسه بإذن الله يعني احنا باب كتاب النية هذا كتاب كبير، وإن شاء الله لسه هنتكلم كتير في مسائل النية والرياء والمسائل، هنفصل بإذن الله في هذه المسائل. لو أنني احتسبت أن يكون لي أجر كل من يفعل الطاعة على وجه الأرض أن يشاركه الأجر، هل يجوز؟ لم يعلم مثل ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من السلف الصالح فيما أعلم. فإن الإنسان يسعى في أن يكون الخير عن طريقه، يسعى أن يكون دالا على الخير، كده بقى ينفع يشاركهم في الأجر، الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إن هو أرشد الناس لطاعة، مثلا أقول للناس قولوا سبحان الله العظيم وبحمده تغرس لكم نخلة في الجنة، كل حد حيقول سبحان الله العظيم وبحمده بعد ما أنا قلت له، بعد ما أنا أكون قلت له هذا الأمر أكون سبب في هذا الثواب، دلت على الخير فلي مثل أجر هذا الفعل. لا كده سؤال عجيب، لو الإنسان مش يحتسب أن يكون له أجر مثله، لو تمنى الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وألا يحرمنا الأجر، لو الإنسان قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهما في الأجر سواء، هو الحديث المذكور هنا، فهما في الأجر سواء. فيبقى لو الإنسان قال صادق النية في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، لو الإنسان قال لو أنا أقدر أعمل كده كنت عملت، لو أقدر أعمل الطاعة دي كنت عملت، وهو صادق النية في ذلك، صادق بالفعل مش بيقول أي كلام، هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلو هو صادق النية في ذلك يؤجر على ذلك، وهما في الأجر سواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الصورة ممكن، أما بصورة أنه هو يقول لك أي حد يعمل طاعة على وجه الأرض أكون أنا ليا نصيب منها، لا، يتمنى عندما يرى الغني الذي يتصدق وينفق ويبني مستشفيات ويكفل الأرامل واليتامى ونحو ذلك يقول لو أن لي من لعملت مثل عمل فلان، يرى الذي يطيع ويفعل ويفعل ويصلي ويدرس ويتعلم العلم يقول لو أستطيع أن أفعل ذلك لفعلت مثل فعله، ولكنه صدق النية مش مجرد كلام في الهوى وخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهنا لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.